في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير. مكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر. وأضاف علي أكبر صالحي أنه إذا لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة فسيتم حذف هذه المعلومات، وينبغي بهم أن يزيلوا الكاميرات. كما أعلن صالحي أن طهران لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير، مشددا أن إيران وصلت إلى كل عتبات الصناعة النووية. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العدوانية وغير القانونية للقوات الأمريكية على مناطق في شرق سوريا، وقال سعيد خطيب زادة أن هذه الهجمات التي تأتي استمرارا للاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية جرت في الوقت الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية بصورة غير شرعية في الأراضي السورية منذ عدة أعوام وتقوم بنهب ثرواتها الطبيعية. واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة تعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية وخرقا للقانون الدولي. دان الأمين العام لأصائب أهل الحق العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. واعتبر قيس الخزعلي أن هذا الفعل الدني يبين أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تصب في خدمة الكيان الصهيوني، مضيفا أن خروج القوات الأمريكية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق. من جهتها قالت حركة النجباء أن استهداف الحشد الشعبي على حدود الوطن جريمة لن تمر من دون رد وعقاب قاس من قبل المقاومة. هذا ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في الغارات الأمريكية قائلا أن معلوماتنا تدل على استهداف الحشد وليس المقاومة الإسلامية العراقية بسوريا كما تدعي واشنطن. من جهتها دانت وزارة الخارجية السورية العدوان الأمريكي على الأراضي السورية قرب الحدود العراقية، واعتبرته مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا. للمزيد حول تداعيات الاعتداء الأمريكي على الحدود العراقية السورية نستمع إلى هذا التقرير.
عدوان جبان يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بهذه العبارات وصفت وزارة الخارجية السورية العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية، كما حذرت من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة. عدوان قرأت فيه دمشق مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، وطالبت واشنطن بتغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن دعم الجماعات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها. روسيا بدورها دانت العدوان الأمريكي على الشرق السوري، مؤكدة رفضها تحويل سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، داعية واشنطن إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها من دون شرط. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتقد الدور الأمريكي في سوريا، مشيرا إلى أنه تم اختار الجيش الروسي قبل دقائق فقط من العدوان.
هذا النوع من التحذير عندما تكون الضربات قيد التنفيذ لا ينفعنا. يشتبه بأنهم سيتخذون قرارا بعدم مغادرة سوريا حتى تدمير البلاد.
الجيش العراقي نفى تبادل المعلومات مع واشنطن فيما يتصل بالعدوان الأمريكي داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن تعاون الجيش العراقي مع التحالف ينحصر في محاربة جماعة داعش الوهابية. كتائب حزب الله العراقية دانت العدوان الأمريكي الذي أدى لاستشهاد أحد كوادرها في أحد المواقع المستهدفة، وأكدت أن الاحتلال الأمريكي ما زال متماديا بجرمه بحق حماة وشرفاء الوطن، ولن يرتدع عن إراقة دماء الأبرياء ما دام يحصل على الأجر من قبل الإمارات والسعودية. رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح أحمد الأسدي أكد بدوره على أن تكرار القصف الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة واعتداء مرفوض ومدان على الدولة ورمز سيادة، داعيا العراقيين شعبا وحكومة وقوى سياسية إلى الوقوف في مواجهة هذه التجاوزات. عدوان أمريكي على سوريا هو الأول في ظل إدارة الرئيس جو بايدن وبتوجيهات منه. استهدف مواقع عسكرية في البوكمال شرق سوريا قرب الحدود العراقية، أدى لاستشهاد شخص واحد وبعض الإصابات. عدوان اعتبرته واشنطن ردا على استهداف قواتها في العراق.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عزم واشنطن الإعلان عن تغييرات مهمة في سياستها الخارجية المتحدة تجاه الرياض. وأكد بايدن أن اتصاله كان مع ملك السعودية وليس ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بصدد تحميل المملكة المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان. وكانت الاستخبارات الأمريكية ذكرت في تقريرها مؤخرا معلومات عن موافقة بن سلمان شخصيا على تنفيذ جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. في سياق موازن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على جهات رسمية سعودية وبعض مسؤولي البلاد لضلوعهم باغتيال خاشقجي. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار.
كان منتظرا بعد حملة الانتخابية الرئاسية لبايدن عندما قرر أكثر من مرة بحملته بأنه سيحاسب من قتل خاشقجي، ونوه أكثر من مرة على أنه محمد بن سلمان سيدفع الثمن، هذا كان معروفا. ولذا الآن إظهار هذا التقرير بشكل واضح هو تأكيد أولا نقطتين مهمين في هذا الموضوع. النقطة الأولى هو يؤكد على الأداء اللا أخلاقي والإجرامي لترامب بالأساس، هي بنفس الوقت هي محاكمة لترامب ولأدائه ولتغطية هذه الجريمة ولمنع ترامب المخابرات من إظهار هذا التقرير، فهي أولا أيضا نقطة سوداء في ملف ترامب. النقطة الثانية طبعا هو يحاول كما قال بأنه سيحاول أن يحافظ على حقوق الإنسان وعلى القرارات الدولية، ويرجع يعطي صورة أنه الولايات المتحدة ليست مرتزقة تشترى بالمال وتقتل بالمال وكل كما جرى بأيام ترامب وكما يجري عادة، ولكن كان يجري بالمخفي. ترامب أظهر هذه الحقيقة السوداء التي يمثلها الأداء والأسلوب الأمريكي في تعاطيه مع العالم. ولكن هنا بايدن يريد أن يعطي الصورة البيضاء بأن كل ما له علاقة بحقوق الإنسان، كل ما له علاقة بالشرعية الدولية سنكون وراءها، وهذه الصورة تعطي قوة في الداخل أيضا في الداخل الأمريكي، يجب أن لا ننسى ذلك. وبنفس الوقت هو انتقام أيضا من أداء السيء الذي كان حتى بآخر أيام أوباما، كان هناك صراع بين محمد بن سلمان وبين أوباما وبين بايدن، هناك أكثر من تكتيك عمليا، هناك عملية إعادة لم الأوراق بيد الولايات المتحدة. لا ننسى في مرحلة ترامب القرارات التي كانت تؤخذ وتفرض من الولايات المتحدة كانت أحادية من ترامب تحت بالتنسيق مع من؟ مع نتنياهو.
إلى اليمن، حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب. وردد المشاركون الهتافات والشعارات المنددة بالقرصنة البحرية التي يمارسها العدوان السعودي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأدان المتظاهرون إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء في ظل صمت مخزن للمجتمع الدولي تجاه سياسة التجويع وحرمان الشعب اليمني من حقوقه التي كفلتها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. كما شهدت مدن صعدة والضالع وتعز والحديدة مظاهرات جماهيرية حاشدة للتنديد بحصار تحالف العدوان السعودي. للمزيد حول التظاهرات الشعبية الحاشدة التي خرجت في اليمن تنديدا بالحصار الظالم، نتابع هذا التقرير.
حصار وعدوان بتواطؤ أممي وتآمر دولي، شعار تظاهرات شعبية بالعاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خرج بها اليمنيون للمطالبة برفع الحصار وإيقاف العدوان السعودي الأمريكي الذي طالهم منذ 6 سنوات دون أن يحرك الضمير الإنساني ساكنا. وأكد المحتشدون أنه مهما زادت الضغوط التي تمارسها قوى التحالف لمضاعفة معاناتهم لن تزيدهم إلا صمودا وعزما للدفاع عن أرضهم وتحقيق إرادتهم الحرة.
خرجنا في هذا اليوم لنسمع أحرار العالم ونوصلهم رسالتنا بأن عدو الشعب اليمني هي أمريكا، بأن من يقتل الشعب اليمني هي أمريكا، من يذبح أطفال الشعب اليمني هي أمريكا، من يدعم العدوان سواء لوجستيا أو استخباراتيا أو بالطائرات هي أمريكا.
نقول لكل العالم ها نحن موجودون، ها نحن صامدون، نحن واقفون موقف رجل واحد.
الفعالية تأتي في إطار الضغط وتحريك المجتمع الدولي وتأكيد المطالب اليمنية وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم والتأكيد على تفعيل دور الأمم المتحدة المحايد والذي تنص عليه مواثيقها الدولية في العمل على إيقاف وحد الصراعات والحروب، لكنها في القضية اليمنية باتت تعين الجلاد على الضحية.
رسالتنا للأمم المتحدة بأنها للأسف الشديد مع مضي الوقت وخلال مرحلة العدوان على اليمن كنا نأمل أن تعرف الحقيقة إن كانت مخدوعة أو كانت تصلها معلومات كاذبة، ولكن للأسف تبين أنها في الأساس متواطئة مع قوى تحالف العدوان.
اجتمعت اليوم لتقول لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمين عام مجلس الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان وأهل مجرة بأننا شعب محاصر وأنتم كأنكم لا تعلمون شعب نقصف على مدى 6 سنوات.
وأكد اليمنيون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود العدوان وتقتل الشعب اليمني من خلال ما توفره من دعم لوجستي وغطاء سياسي لانتهاكات أذرعها من قوى التحالف في عدوانها على اليمن، ودعوا من خلال هذه المسيرات إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والاستمرار بالضغط باتجاه رفع الحصار ووقف العدوان.
رسائل واضحة يبعثها اليمنيون من خلال احتشادهم في هذه الساحات تكشف تواطؤ المجتمع الدولي والمنظمات الأممية في حصارها للشعب اليمني والعدوان عليه.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير. مكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة. ظل الشيطان يقدم إليكم عند 9:18، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، بعد النشرة الخبرية نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب سلام الله عليها عند 11:10 وعلى مدى 50 دقيقة، وبعد ذلك نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:07، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:17. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:31، وبعد ذلك تستمعون إلى أخلاق زينبية عند 12:43. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أيها الأحبة، الشيطان ودعم كيان الاحتلال. تابعونا. سيداتي، آنساتي، سادتي، لا جديد حاليا في أفق سياسة الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن. هذه الحكومة التي هي انعكاس للواقع الشيطاني الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فاللوبي الصهيوني يبقى ممسكا بكل سياسات أمريكا، وهو الذي يتحكم بها ويديرها حسب مصالح وأهواء كيان الاحتلال الصهيوني. وكما هو متعارف، سارعت حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتحديد موقفها الداعم لكيان الاحتلال الصهيوني ووجوده الاحتلالي في منطقتنا عبر تصريح لوزير خارجيته الجديد أنتوني بلينكن، الذي أكد التزام بلاده بأمن الكيان الاحتلالي وأنها ستواصل العمل معه عن كثب لدفع التسوية في المنطقة. لم يفت بلينكن وبعد يوم على توليه منصبه في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الاحتلال جابي إشكنازي الإشادة بما تحقق في الآونة الأخيرة التي سبقت فوز بايدن حول مشروع ما سمي باتفاقات إبراهام التساومية التوسعية وما يسمى بصفقة القرن، ومؤكدا اهتمام حكومة بايدن بالبناء على هذا التقدم. هذه التصريحات تأتي لاستكمال عملية التطبيع التي قامت بها إدارة ترامب والتي ستكون منطلقا جديدا لتحرك حكومة بايدن. هذا المخطط الجديد لحكومة بايدن لم يأتي من فراغ، بل هو ديدن السياسة الأمريكية. وقد أعلنت حكومة بايدن قبل أيام عن تغيير شامل للسياسة الأمريكية في غرب آسيا يتضمن مراجعة للدعم العسكري للدول العربية في الخليج الفارسي، فيما يرى متابعون أن هذا التصريح بمثابة الضغط المتواصل الموجه لهذه الدول التي بنت مصالحها في السنوات الأخيرة من خلال جلب الاهتمام الأمريكي بالتطميع والإذعان لسياسة الحلب الهادئ الذي مارسه ترامب بحقها. وهذا التوجه الأمريكي الجديد أيها الأحبة سيضع هذه البلدان في الزاوية الحرجة ويدفعها لمزيد من التنازلات ومزيد من اللهاث وراء قطار التطبيع لاسترضاء إدارة بايدن واللوبي الصهيوني. طيب أعزائي الكرام، ونتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج ظل الشيطان، ويسعدنا الآن أن نستقبل الدكتور وفيق إبراهيم الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. بداية دكتور وفيق إبراهيم، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. يعني ما هي حقيقة توجهات حكومة بايدن تجاه كيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا أكدت على المعطيات السابقة لحكومة ترامب؟
أقول أن هناك أربع ثوابت رئيسية تحكم سياسة بايدن تجاه إسرائيل. الثابت الأول هو الفرض الأمريكي على الأمن الإسرائيلي وإبعاد إسرائيل عن أي تهديد تقليدي أو غير تقليدي. المبدأ الثاني هو المحافظة على العلاقة والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل باعتبارها القاعدة العسكرية الغربية في منطقة الشرق الأوسط. المبدأ الثالث وهذا هام جدا هو منع إسرائيل من قيام بأعمال أحادية الجانب تستنزف القدرات الأمريكية أو تعرقل المخططات الأمريكية. وفي هذه النقطة يعتبر سياسة بايدن انقلابا على سياسة ترامب الذي كان يعطي إسرائيل هامشا واسعا من الحركة المنفردة. النقطة الأخيرة أو المبدأ الأخير هو عدم قبول بايدن بتصرفات إسرائيلية أحادية الجانب حيال الفلسطينيين بشكل يعرقل أو يقضي على فكرة الحل بالدولتين. هذه هي مبادئ الأربعة التي تحكم علاقة بايدن بإسرائيل. وكما نلاحظ هناك مبدعين رئيسيين يختلف فيهما عن ترامب، الثالث والرابع.
طيب دكتور وفيق، يعني كيف يمكن النظر لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد بلينكن وخضوعه للمطالب الصهيونية؟
التصريحات التي قال بها بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنا أعتقد هي نوع من الترويض وتهدئة الخواطر وليست ولا تعبر عن حقيقة المواقف الإسرائيلية. هو يريد أن يقول لإسرائيل إلزمي الهدوء والصمت ودعي أمريكا تعمل وفقا لخطتها. ولذلك يخشى بلينكن المواجهة المباشرة مع نتنياهو والنتائج المأساوية لهذه المواجهة، خاصة وأن في الكونغرس الأمريكي أكثرية تؤيد إسرائيل. لذلك أعتقد أن مواقف وزير الخارجية الأمريكية هي نوع من تهدئة الخواطر، تمكين أمريكا من الساري قدما بخطتها المبنية على المبادئ الأربعة.
إذن دكتور، يعني لماذا كل الحكومات المتعاقبة في واشنطن خاضعة للوبيات الصهيونية ولا يمكن أن تنفلت من هذا الواقع؟
التركيبة السياسية والديمغرافية الأمريكية تسمح لللوبي الصهيوني بأن يتحكم بمفاصل السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وهناك شيء مستجد في العقود الأربع الأخيرة هي وجود المحافظين الجدد واليمين المتطرف الذي يدعم الفكر الصهيوني. وبالتالي ينبغي أن نذكر أن اليهود في أمريكا ومعتنقون للعقيدة الصهيونية يملكون الأموال الطائلة ويتحكمون بمفاصل الشركات الكبرى، شركات البترول وشركات الأسلحة والمؤسسات الإعلامية الأساسية في أمريكا، ولذلك هم الذين يستطيعون أن يكشفوا أو يحجبوا أي شيء يريدون إظهاره، ويستطيعون تأليب الرأي العام على الرئيس أو على الوزير أو على الحكومة بمهمتها. لذلك نحن نعتقد أن إمكانات اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وإمساكهم بمفاصل القوة الاقتصادية والإعلامية والسياسية سمحت لهم لعب هذا الدور الذي يخضع له جميع الرؤساء الأمريكيين منذ 5 عقود لحتى الآن.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم، برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه الشيطان ودعم كيان الاحتلال. المراقبون يرون أن التعجيل في إعلان إرضاء حكومة الاحتلال وكما هو ظاهر يأتي كأولوية في سياسة بايدن ووزير خارجيته بلينكن، كما كانت في زمن سلفه ترامب ووزير خارجيته بومبيو، ولا فرق في الهيكلية العامة للتوجه الأمريكي صوب مناصرة المحتلين ودعم سياسة التطبيع ومد الأيادي للتعامل معهم وفق المصالح الصهيونية. في الوقت نفسه أعزائي الكرام، أكد الوزير الأمريكي الجديد أيضا وضمن بيان أصدرته الخارجية الأمريكية اهتمام الولايات المتحدة بضرورة البناء على ما أحرزته حكومة سلفه ترامب وصهره كوشنر حول الشراكة المستدامة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهو قانون رسخته جميع الحكومات المتعاقبة في واشنطن، مما يجعل أي رئيس قادم للبيت الأبيض مجرد أداة لتنفيذ هذا المطلب والتمسك به. والملفت أعزائي الكرام في سياسة الشيطان الحاكم الجديد في البيت الأبيض أنه أكد توجهات سلفه في مواجهة حركات المقاومة في المنطقة، وهذا الأمر أشار إليه البيان الأمريكي الأخير الذي أعلن الحرب ضد الدول والحركات والمكونات المطالبة بإنهاء احتلال فلسطين وإرجاع الأرض لسكانها الأصليين وإخراج المحتلين منها. أما اتفاقات ما سمي بإبراهام التي أشار إليها البيان وركز عليها، فإنها اتفاقات طارئة مبنية على الباطل ضمن عملية التفاف لهضم الحق الفلسطيني تعهدت بتمريرها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الاحتلالي غير الشرعي في فلسطين المحتلة وبين دول عربية وإسلامية مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب التي تجردت عن القضية الفلسطينية وناصرت المحتلة وشدت على قبضته ومخالبه وغضت الطرف عن مناصرة الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم المسلوبة. نعم أعزائي الكرام، لقد بات واضحا ومعلوما أن الإدارة الأمريكية الجديدة وكما هو واضح وضعت مجددا مزاعمها في الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم في ثلاجة التاريخ المنسية بتنصلها عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال محاباة المعتدي الصهيوني ومد يد الدعم إليه رغم ممارساته الإجرامية واغتصابه أرضا بمساحة دولة فلسطين متنصلة عن وعودها باتخاذ سياسات جديدة للمنطقة تبين أنها لا تختلف عن سياقات الحكومات السابقة للولايات المتحدة التي وقفت بقوة إلى جانب المحتل الصهيوني. خطوة بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة فتح قنصلية القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه دونالد ترامب والالتزام بما يسمى بحل الدولتين ليست كافية وتأتي في سياق ذر الرمادي في العيون. وفي هذا السياق دعت منظمات وجماعات سياسية وأكاديمية أمريكية واشنطن إلى ضرورة مطالبة كيان الاحتلال الصهيوني بتحمل المسؤولية عن الظلم والعنصرية والعنف الذي يمارسه تجاه الفلسطينيين والعرب وتفعيل أدوات الضغط الأمريكية الكبيرة عليها لتقوية النشطاء من أجل العدالة والمساواة ووقف تخصيص مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية المقدمة لتل أبيب لإنهاء حصار الفلسطينيين وتحمل المسؤولية عن المظالم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. إن الشيطان الأمريكي يتحرك بكل قدراته من أجل إدامة كيان الاحتلال الصهيوني ومد جسور التعاون معه من قبل أنظمة الشر القائمة في المنطقة. طيب والآن نعود ونتواصل معكم أعزائي الكرام في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ويسعدني الآن أن أستقبل الأستاذ ربيع غصن الباحث السياسي من لبنان. أستاذ ربيع غصن السلام عليكم، ما معنى تأكيدات حكومة بايدن حماية ما يسمى اتفاقيات إبراهام وبالمقابل تهديدها لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي؟
أعتقد أن حكومة الرئيس بايدن في هذه المرحلة عليها تنفيذ إرث حكومة الرئيس دونالد ترامب السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية الحليفة أو على الأجندة الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي. وعندما تقوم حكومة بايدن بتأكيد على حماية الاتفاقيات التي جرت بين الكيان الصهيوني وهذه الدول تؤكد على أن النهج الترامبي باقي عند الثوابت الأمريكية فيما خص العلاقة مع الكيان الصهيوني وأمن الكيان الصهيوني قبل كل اعتبار، بالإضافة إلى توليف ما حصل في عهد ترامب من إنشاء منظومة حليفة بين الكيان الصهيوني والسعودية والإمارات وباقي دول منطقة الخليج الفارسي. هذا الأمر في مقابل قوة ونهضة شعوب المنطقة. ومن هذا المنطلق تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقية تبلورت ضمن منظومة ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية. وفيما يخص تعليقات الرئيس بايدن على أن هناك بعض النقاط السلبية فيما خص دول منطقة الخليج الفارسي والحد من سلوك بعض الدول وخاصة فيما يتعلق بحرب اليمن وغيرها، أعتقد أن هذا الكلام هو كلام ابتزازي ولكن بطريقة محترمة. يعني الديمقراطيون في هذه المرحلة ليسوا كالجمهوريين في المرحلة السابقة، عندما كان يريد الجمهوري من السعودية شيئا ما في هذه المنطقة كان بكل وقاحة يتوجه إلى هذه الدول بنوع من الصفاقة والتهديد العلني. أما الديمقراطيون يستعملون طريقة نوعا ما محترمة، ولكن هدفها والغاية منها هو ابتزاز هذه الدول، لعلمها أن هذه الدول قائمة ضمن منظومة الحماية الأمريكية، ومن هذا المنطلق تستعمل العصا والجزرة مع هذه الدول للضغط عليها أكثر بالغوص بالعلاقة مع الكيان الصهيوني والتنصيب أكثر فأكثر، بالإضافة إلى نوع من تكبيت هذه الدول على منح العدوانية أكثر تجاه شعوب هذه المنطقة.
طيب سؤال أخير أستاذ ربيع، برأيك يعني إلى أين تذهب حكومة الشيطان الأمريكية الجديد، وإلى متى تبقى مرتهنة لسياسات اللوبيات الصهيونية الحاكمة؟
نحن اليوم نعيش مرحلة نوع من الثورة أو الطفرة في الشيطنة للولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عديدة، أهمها أولا الأزمة الاقتصادية التي تلم بالاقتصاد الأمريكي المهترئ، ثانيا بسبب الجائحة، وثالثا بسبب نشوء أو صعود بعض الدول الناشئة التي تجعل من سياسة القطبية الحالية في هذا العالم غير ممكنة. لذا تحتكم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بنوع من السياسة الشيطانية المباشرة، وهي يعني تذهب إلى مجال قد يكون في أفق المرحلة المقبلة نوع من الصدام، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رسمت أولوياتها الثلاث، ألا وهي التنسيق مع الحلفاء، عدم العودة إلى الاتفاقيات واحترامها، ثالثا سياستها تجاه بعض القضايا العالقة وخاصة في سوريا وما يتعلق بالسياسة المعتمدة والعلاقة مع روسيا الاتحادية. ومن هذا المنطلق أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية على النهج الترامبي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لظهور الآليات التي تعتمدها واشنطن فيما خص القضايا العالقة في المنطقة. وأعتقد أن المرحلة المقبلة محكومة بنوع من الصدام ذات يعني الدلالة على أن المقاومة في المنطقة لن تتوقف ولن ترضى إلا أن يخرج الأمريكي من المنطقة. أما الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد سيادة أو سياسة البقاء في هذه المنطقة، وخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما خرجت من هذه المنطقة لن يتوفر لها منظومة استراتيجية لاستعادة الهيمنة العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الأكثر حساسية في هذا العالم والتي تحتوي على الغاز والنفط، بالإضافة إلى الأيديولوجيا التي تحكم سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فيما خص العلاقة مع الكيان الصهيوني، وحرب هذه الأخيرة للوصول إلى نقطة البقاء في هذه المنطقة وعدم كونها كيانا غريبا، وخاصة بعد الاتفاقيات التطبيع التي عقدت مع بعض الدول التي تحتاج لبقائها أيضا إلى بقاء الكيان الصهيوني في الصورة السياسية لمنطقة غرب آسيا.
وأخيرا نقول أن هذه الحكومة الأمريكية الجديدة هي امتداد للواقع الشيطاني لأمريكا، والذي هو قائم على دعم الاحتلال الصهيوني والتماهي معه ودفع بقية الأنظمة العربية الرسمية للتعاطي معه والارتماء في أحضانه. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه الشيطان ودعم كيان الاحتلال. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى اللقاء القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.
والآل ذابت مهجتي، فانت امسح بحق محمد قلبي ورد بصيرتي شوقا لرؤيتي احمد والآل ذابت مهجتي فامسح بحق محمد قلبي ورد بصيرتي أنا الأسير أنا الأسير أنا الأسير بذلتي يا سيدي.
إذاعة طهران تقدم شموخ العز في شخصية العقيلة زينب عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. إخوتنا الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تقديمنا لكم آيات العزاء بمناسبة ذكرى وفاة سيدتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، نجول معا في عالم شخصيتها الشريفة التي امتازت بمزايا كثيرة قاربت مزايا أمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات ربنا عليها، حيث جمعت إلى العلم الجم أعمالا صالحة شهد لها التاريخ وكمالات أخلاقية أعجبت كل من تعرف عليها، فعز نظيرها في قوة الجنان وفصاحة اللسان والثبات في مواقف المحنة الشديدة والنوائب والدواهي الرهيبة، وقد عرفت بالصدق قولا وفعلا وبالورع حتى عن الشبهات وبالمواساة حتى الإيثار، كما عرفت بملكات ربانية وهبات رحمانية تغبطها عليها جميع النساء. فمع أن عمرها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لها من العمر أكثر من 5 سنين، إلا أنها روت خطبة أمها الزهراء عليها السلام في المسجد النبوي الشريف على نحو يحكي قدرة فائقة في الحفظ والاستيعاب للدقائق والظرائف، حتى عرفت بألقاب عديدة شريفة منها العقيلة أي الكريمة النفيسة المخدرة، ومنها الجزلة أي جيدة الرأي، العقيلة أصيلة الفكر، ومنها اللبيبة أي العاقلة ذات القلب المتوقد الحنون. وأما مصائبها سلام الله عليها في كربلاء فإنها لا تطاق إلا من قبل من عصم الله تعالى، وقد كانت فيها صابرة بل شاكرة، وكانت رابطة الجأش تقدم أعزتها قرابين لله عز وجل، لا ترى ذلك إلا قليلا في طاعة الله. ولقد قدمت ولديها محمدا وعونا، قدمتهما إلى ساحة الشهادة بعد أن أمضت السنوات في تربيتهما، فإذا كانا شابين يانعين دفعتهما إلى الجهاد في سبيل الدين، وكان أبوهما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قد أمرهما أن يرافق خالهما الحسين عليه السلام في سفره إلى أرض كربلاء، فإذا كان يوم عاشوراء برز محمد بن عبد الله بن جعفر مرتجزا: أشكو إلى الله من العدوان فعال قوم في الردى عمياني، قد تركوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان، وأظهروا الكفر مع الطغيان، فقاتل قتالا شديدا حتى قتل 10 من جيش عبيد الله بن زياد، فقتله عامر بن نهشل التميمي، وبعده برز عون وهو الابن الثاني لسيدتنا زينب عليها السلام، برز أمام أعداء الله وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهري، يطير فيها بجناح أخضري، كفى بهذا شرفا في المحشر. ثم قاتل حتى قتل 21 رجلا من جيش عبيد الله بن زياد ما بين فارس وراجل، فقتله عبد الله بن قطنة، كما يذكر ذلك الخوارزمي في كتابه المعروف مقتل الحسين عليه السلام. وتنظر زينب سلام الله عليها إلى وقائع المعركة وقد جمعت قلبها على وليها الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى إذا سقط على الأرض لم تتمالك نفسها، فخرجت من باب الفسطاط وهي تنادي: وأخاه وسيداه. فلما وصلت إلى عمر بن سعد وبخته قائلة له: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها، كما يذكر الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل. ثم نادت في القتلة المجرمين: ويحكم، أما فيكم من مسلم؟ فلم يجبها أحد بشيء. ولما تعرضت خيامها للحرق والسلب من قبل البغاة، جمعت العيال من الأرامل واليتامى في خيمة. يقول القرماني في أخبار الدول: وأراد الشمر أن يقتل علي بن الحسين زين العابدين، فخرجت إليه السيدة زينب وقالت: والله لا يقتل حتى أقتل دونه. فكف الشمر عن ذلك، فحفظته منه، وكذا حفظته من سيف عبيد الله بن زياد في قصره حينما جيء بهم أسارى. وعاشت تلك المحنة العظيمة لم ير منها أعداء الله ذلا ولا هوانا، بل رأوها جبلا أشم يقذف براكينه عليهم، حيث الجلد والصبر، وحيث الإفراغ عن لسان أبيها بخطب فضحت بني أمية وقلبت الأمور عليهم، فكان لدماء الطف آثارها المباركة، وكان لدولة الكفر انهيارات حتى السقوط. وبعد شهادة الحسين صلوات الله عليه، لم تكن زينب سلام الله عليها لتهدئ ساعة، فحثت الناس في كل مكان على إسقاط يزيد والأخذ بثأر الإمام الشهيد، كما ذكر ذلك العبيدلي في كتابه أخبار الزينبيات. أجل، فكانت الحدة بينها وبين حاكم المدينة الذي فرضه يزيد، وهو عمرو بن سعيد الأشدق، الذي أخبر سيده يزيد بأن زينب عليه السلام تؤلب الناس عليه، واقترح عليه إبعادها عن المدينة. فما كان من يزيد وهو يشعر أن سلطانه يتزلزل من تحته إلا أن وافق على ذلك، فطالبها بالرحيل عن المدينة إلى حيث شاءت، فعزمت على الشام أو أريد منها ذلك. وكان في صحبتها من نساء بني هاشم سكينة أختها، وفاطمة ابنة عمها قيل. فلما بلغت موضعا كان فيه شجرة علق عليها رأس سيد الشهداء عليه السلام حين جيء به مع السبايا إلى الشام، ورأت ذلك وجالت في قلبها تلك الذكريات المرة، اغتمت وشهقت بالبكاء حتى كان بعد ذلك أجلها صلوات الله عليها.
نعم، توفيت يوم الأحد في اليوم 15 من شهر رجب عام 62 هجرية، حيث لم تعش بعد أخيها الحسين عليه السلام أكثر من سنة ونصف، فدفنت في أطراف دمشق، وأصبح ذلك المقام الشامخ والمرقد الطاهر الذي تهفو إليه الملايين كل عام، فتنال البركات والكرامات وتؤدي عندها مراسم الإجلال والعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في هالدنيا زيارتها وفي الأخرى شفاعتها، دعيت الباري رزقني في حسنة،
حزن قلبي ود الوصال تنادي خاطري يا زاير لي تعال تعال، هوان الدنيا في وحشة تظل زنا، تظل زنا وانا العايش ما اسيها، يا ريت اقدر اواسيها.
دعيت الباري رزقني في هالدنيا
10:00 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية.